يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم والله نسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده سالما معصوما وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمته فهو أرحم الراحمين. بادئ ذي بدأ أود أن أبارك لكم عيد الإضحى، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا وأن يفتح علينا من أبواب رحمته ومن خزائن فضله وجوده وكرمه في مثل هذه الأيام. عدنا بفضل الله تعالى وعونه إلى دورتنا مع أصول رواية الإمام ورش عن نافع المدني من طريق الشاطبية، ونحن بفضل الله تعالى قد قطعنا شوطا هاما في دورتنا، وقد أخذنا فيها أذكر مبحث الاستعاذة والبسملة وكذلك ميم الجمع وهاء الكناية، وتعرضنا لمبحث المد والقصر مع تفصيله الذي تعرضنا له ومذهب الإمام ورش مع المدود وكيف يقرأها، واختص كما قلنا بمد اللين المهموز، وقد فصلنا هذا الكلام في دروسنا السابقة فيما يغني عن العودة إلى ذلك الآن. واليوم سنبدأ ونفتتح باب الهمزات، وباب الهمزات يعد من أهم الأبواب في الأصول. باب الهمزات يعد من أهم الأبواب في أصول الروايات والقراءات، سواء كان ذلك للإمام ورش أو الإمام قالون أو غيرهما من الأئمة الأعلام. فأود الانتباه لهذا الباب الذي سنبدأه اليوم، وسنأخذ فيه باب الهمزتين من كلمة، ثم بعدها سيكون لنا وقفة مع باب الهمزتين من كلمتين، ونختم هذا المبحث بباب الهمز المفرد. بباب الهمز المفرد وباب الهمزتين من كلمة وكذلك باب الهمزتين من كلمتين يعد من باب الهمز المزدوج. باب الهمز المزدوج سأكتبها، وقلنا سنختم بباب الهمز المفرد. باب الهمز المفرد هذا تقسيمها. الاختبار النظري الأول سيكون بعد إتمام باب الهمزتين من كلمتين، يعني قبل أن نبدأ في باب الهمز المفرد سيكون الاختبار النظري الأول لما أخذناه من أول الدورة. وكما ذكرنا وأصلنا هذا الكلام مرارا وتكرارا، قلنا من شروط اجتياز الاختبار الحضور، وقد رصدنا لذلك 5 درجات، وحل الواجبات، وحل الواجبات وكذلك رصدنا لذلك 5 درجات. وبالنسبة للإدارة والمشرفين المشرفات معنا أحسن الله إليهم وجزاهم الله خيرا، قد أعدوا لنا ملفا كاملا لمن حضر الدورة من أولها ومن حل الواجبات كلها أو بعضها وهكذا. فرجاء لمن لم يلتحق بالركب فالفرصة ما زالت أمامه، ولكن هذه المدة الآن صارت قصيرة، يعني تقريبا ما زال معنا حصتين أو 3، قل 3 حصص قبل الاختبار، فرجاء كما قلت من لم يكمل حل الواجبات فليبادر إلى ذلك قبل غلق باب التسجيل في الدورة. ويبقى معنا فيما بعد مستمع فقط، يعني لا يجوز اختبارات. ولكن من أراد الحضور للنفعي هم القوم لا يسقى بهم جليسهم بإذن الله تعالى. طيب قلنا سنبدأ مع باب الهمزتين من كلمة، ولكن قبل أن أبدأ ما دمت يعني نتذكر الآن، فقط أود أن أسوق إليكم بشرى، وقد كنت قد وعدتكم بهذا يعني من قبل. قلنا سنبدأ بإذن الله تعالى وعونه دورة في شرح متن الجزرية، دورة في شرح متن الجزرية، وسيكون هذا تقريبا سيكون يوم 28 من أكتوبر، موفى هذا الشهر يوم الثلاثاء، وسيكون على الساعة 10 بتوقيت مكة، ليس 11 إن شاء الله، سيكون على الساعة 10، لأن الآن صلاة العشاء صارت مبكرة بعض الشيء، فنستطيع أن نأخذ يعني الدرس مبكر بإذن الله تعالى. أمين. سنجعل الاستمارة كالعادة بإذن الله تعالى استمارة للتسجيل في الدورة، وركنا في المنتدى. لن تكون هناك أسئلة واجبات يعني، ولكن فقط سيكون عندنا الحضور والمتابعة نؤصله، ونسأل الله تعالى التيسير. عندنا متسع من الوقت للإعداد لهذه الدورة، سيكون نعم يكون واجب حفظها لمن أراد الإجازة، لمن أراد الإجازة سيكون فيما بعد على نفس المنهج يعني الحضور واختبار النظر الأول والثاني ثم التطبيق، سيكون هو سرد المنظومة حفظا غيبا. الإخوة سيقرؤون علي بإذن الله تعالى 109 بيت، وقل وبها وسبعة لأن هناك بيتين من زيادة العلماء، والأخوات سيقرأنا على أخت مجازة بإذن الله تعالى، تكفلوا بذلك الإدارة إن شاء الله. طيب لو طيل عليكم، قلنا نبدأ في دورة باب الهمزتين من كلمة، وأرجو من الإدارة قبل أن أنسى كذلك عذرا على هذه الإطالة المبدئية، يعني الحمد لله هذا الظن بكم. قلت أن في ركن دورة أصول ورش نود أحسن الله إليكم، نحن قمنا بقسم خاص بأصول رواية الإمام القالون، سنضع فيها روابط الدروس التي وضعت في مجموعة الفيس أحسن الله إليكم تباعا، قبل أن نبدأ طريقة الجمعين في الأخير في التطبيق، يكون فيها بإذن الله تعالى مراجعة لمن أراد أن يكون حاضر معنا في الجمعي ويتمكن من طريقة الجمعي للإمام نافع يعني قالون ورش. سنضع بإذن الله تعالى الدروس التي قمنا بها في بعض الغرف الأخرى، والحمد لله تقريبا أظن الآن وصلوا للدرس 7 و8 أحسن الله إليهم على المجهودات التي نراها في المجموعة. وإن شئتم لو وضعتم نعم هو الركن مفتوح، ولكن فقط لو نضع تباعا الآن روابط الدروس، أظن رأيت رابط واحد فقط، فلو نكمل البقية أحسن الله إليكم أحسن. طيب نبدأ بإذن الله تعالى، جزاكم الله خيرا. قلنا من أراد لم يحضر الدورة ويستفيد ممكن ما في إشكال، فقط أنا عندما أتكلم على هذه الشروط فقط الاختبار، لأن طريقة الإجازة عندي ليست أظن مثل البقية، أود أن يكون فيها حضور ويكون فيها واجبات، هذا الشرط الأول، ومن اجتاز الاختبار الأول سيجتاز الثاني بإذن الله تعالى، وإن وفق في جمع الدرجات المطلوبة اجتاز فيما بعد التطبيق عفوا في الأخير كما اتفقنا من أول الدورة. طيب نبدأ. قلنا الهمزتان من كلمة، الهمزتان من كلمة، وكما قلت نود التركيز أحسن الله إليكم. عرف أهل العلم الهمزتين من كلمة بقولهم، قالوا هما همزتا القطع المتحركتان المتلاصقتان في كلمة واحدة. ومثل هذه التعريفات تحفظ وتضبط، دائما أكرر هذا الكلام، مثل هذه التعريفات هي تعريفات بسيطة كما ترون موجزة، يجب حفظها وفهم مصطلحاتها، لا يكفي الحفظ فقط، مثل ما فعلنا مع ميم الجمع وهاء الكناية. يعني الآن ما عندنا كثير، قلنا ميم الجمع وهاء الكناية، والآن عندنا أضيف إلى ذلك الهمزتان من كلمة. قلنا هما همزتا القطع المتحركتان المتلاصقتان في كلمة واحدة، والتعريفات كلها تكون كما أسلفنا ذلك مرارا وتكرارا، قلنا أنها تكون جامعة مانعة، يعني تجمع جميع الأفراد التي تدخل تحت هذا التعريف وتمنع ما سوى ذلك. فعندما نقول هما همزتا القطع، هذه خرج بها همزة القطع المتلوة بهمزة الوصل التي يتلوها ماذا؟ همزة الوصل. مثال ذلك مثلا الذكرين حرم أم الأنثيين، الذكرين، هذه همزة قطع متلوة بماذا؟ بهمزة وصل، فهذه لا تدخل معنا، هذه لا تدخل معنا. أو كذلك مثلا سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، استغفرت، استغفرت هذه أصلها أستغفرت، أستغفرت، ولكن هنا حذفت همزة الوصل، لماذا؟ تخفيفا. سيقول أحدكم الآن طيب في الذكرين لماذا لم تحذف همزة الوصل؟ سنفتح باب الكتابة حتى نرى البقية معنا. لماذا لم تحذف همزة الوصل من الذكرين أو الله مثلا؟ اسم ليس هذا الأصل فيها، ليس لأنها اسم فقط، لا أتكلم الآن على نوع المد للاستفهام، جيد للاستفهام، حتى نميز بين الاستفهام والخبر، حتى نميز بين الاستفهام والخبر، تمام. طيب قلنا هما همزة القطع المتحركتان، لماذا وضعنا هذا القيد وهذا الشرط وقلنا المتحركتان؟ حتى يخرج بذلك ما إذا كانت الهمزة الثانية ساكنة، ما إذا كانت الهمزة الثانية ساكنة. وهل في كتاب الله تعالى همزة قطع ثم همزة قطع متحركة ثم ساكنة؟ نعم، مثال ذلك آدم. سيقول البعض منكم الآن كذلك أين همز القطع الساكن؟ سنقول أن الهمزة الأولى هذه المتحركة والتي تلتها همزة قطع ساكنة أبدلت الساكنة هذه بحرف مد مجانس لحركة همزة القطع التي قبلها، فأصلها أأدم، هكذا أأدم، مفتوحة ثم ساكنة، ثم ساكنة، ولو وضعتها على الألف كان أفضل، يعني خطأ فقط. طيب كذلك إيمانا أصلها إيمانا، للثقل قلنا إيمانا، آمنا نفس الشيء ما يدخل تحت يعني. أو كذلك أوتو أصلها أؤتو، فأبدلت واوا لأن ما قبلها مضموم، وهكذا. فالأصل فيها السكون، هذه لا تدخل معنا كذلك في هذا المبحث. عندما نقول همزتان من كلمة فأنا أعني ماذا؟ همزتا القطع المتحركتين، أو همزتي القطع المتحركتين، ليست المتحركة ثم الساكنة. ثم الساكنة. طيب، ثم قلنا فيما بعد المتلاصقتان. المتلاصقتان هذه خرج بها ما إذا كانت الأولى والثانية يفصل بينهما حروف أخرى. سنأتي على هذا، الأولى دائما استفهاما، لا سنأتي عليها إن شاء الله. تمام، سنقول هنا المتلاصقتان خرج بذلك ما إذا كانت مفترقتين. مثال ذلك مثلا رأيت مثلا، وإن كانت هذه ملحقة سنقول أو أنبئوني. أنبئوني هكذا، هكذا أنبئوني. أو كذلك لآبائهم، لآبائهم، وهكذا. كل هذه الكلمات كان فيها همزتا قطع متحركتين، نعم، ولكن مفترقتين أبنائهم، وهكذا، يعني أمثلة كثيرة. تمام، لا، عندما أقول السوء أن كذبوا، هذه من باب الهمزتين من كلمتين، نحن الآن نتكلم على كلمة واحدة، لأن السوء أن كذبوا صارت من كلمتين، الأولى في آخر الكلمة الأولى والثانية في بدايتها، فقط يفصل بينهما حرف المد كما هو أمامنا. طيب، ثم قلنا فيما بعد في كلمة واحدة، في كلمة واحدة. ولماذا هذه في كلمة واحدة؟ حتى يخرج بهذا القيد ما إذا كانت من كلمتين مع استيفائها لجميع الشروط السابقة، يعني أن تكون همزة قطع ومتحركتين ومتلاصقتين. مثال ذلك مثلا شاء أنشر، شاء أنشر، ثم إذا شاء أنشر. الأولى متحركة بالفتح والثانية كذلك، متلاصقتين نعم، همزة قطع نعم، ولكن من كلمتين وليست من كلمة واحدة، من كلمتين وليست من كلمة واحدة. مثلا جاء أمرنا، جاء أمرنا، في السماء إله، وهكذا. فالأمثلة كذلك عديدة، وهذه تدخل معنا من باب الهمزتين من كلمتين، وسنأخذها في حينها بإذن الله تعالى. أعيد إذن، قلنا هما همزة القطع المتحركتان المتلاصقتان في كلمة واحدة، في كلمة واحدة. همزة القطع خرج بها همزة القطع المتلوة بهمزة الوصل. المتحركتان ما خرج بها ما إذا كانت الأولى متحركة والثانية ساكنة وأبدلت كما ذكرنا بحرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى. ثم المتلاصقتان خرج بها ما إذا كانتا مفترقتين وفي كلمة واحدة، خرج بها ما إذا كانتا من كلمتين مع استيفائهما كما قلنا واستيفائها لجميع الشروط السابقة، لجميع الشروط السابقة. طيب، هذا التعريف الذي ذكرناه الآن مفهوم للجميع واضح أم يحتاج إلى مزيد بيان؟ ما ذكرناه آنفا. تمام، طيب جيد، طيب الحمد لله. الآن سننظر في أحوال الهمزتين من كلمة عند الإمام ورش، ما هو مذهبه في الهمزتين من كلمة بعد أن أخذنا تعريفها وضبطنا هذا المبحث. أحوال الهمزتين من كلمة كما هو أمامكم في الشريحة، إما أن تكون الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، أو الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة، أو الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. يعني الهمزة الأولى لا تكون إلا مفتوحة. سئلت من قبل أو منذ قليل، سئلت هل الهمزة الأولى تكون للاستفهام؟ ليست دائما، أغلب الأحوال تكون للاستفهام، ولكن هناك استثناء في هذا الباب وهي كلمة أئمة. فمن يقول أن الهمزة الأولى تكون لا تكون إلا الاستفهام، هذا الكلام يحتاج إلى مزيد ضبط. فكلمة أئمة الهمزة الأولى ليست الاستفهام، وهما همزة قطعان متحركتان متلاصقتان من كلمة واحدة، ولكن نقول أنها تكون دائما الاستفهام ما عدا كلمة أئمة، ما عدا كلمة أئمة. طيب نعود ونقول الآن أن الهمزة الأولى لا تكون إلا مفتوحة، لا تكون إلا مفتوحة، والثانية تأخذ جميع الحركة إما بالفتح أو بالضم أو بالكسر، أو بالضم أو بالكسر. مذهب الإمام ورش في هذا الباب في الهمزتين من كلمة هو تسهيل الهمزة الثانية، تسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة وحرف المد المجانس لحركتها مع عدم الإدخال. من يكون سريع على في الكتابة يكتب لنا هذا الكلام أحسن الله إليكم. قلنا نعيد مرة أخرى، مذهب الإمام ورش ما هو؟ نكتب هذه، تسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة وحرف المد المجانس لحركة الهمزة الثانية أو لحركتها نقول اختصارا مع عدم الإدخال. سأعيد لمن يكتب، أقول تسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة وحرف المد المجانس لحركتها مع عدم الإدخال. تمام، جيد، جزاكم الله خيرا. هذا هو مذهب الإمام ورش فيها كما هو مكتوب أمامكم أحسن الله إليكم جميعا. تسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة وحرف المد المجانس لحركتها مع عدم الإدخال، مع عدم الإدخال، لا عليكم، مع عدم الإدخال، وعليكم السلام. طيب سنضيف الآن، أو قبل ذلك سنقول أن للذي درس أصول الإمام رواية الإمام قالون، قلنا حينها الإمام قالون يسهل مع الإدخال. هنا ننتبه، الإمام ورش ما عنده إدخال، له التسهيل نعم ولكن دون إدخال، دون إدخال. كيف يكون التسهيل؟ كيف يكون التسهيل؟ سيكون بين الهمزة وحرف المد المجانس لحركة هذه الهمزة الأولى، دائما قلنا مفتوحة. الإدخال عفوا، نعم الإدخال هو يعني إدخال ألف الفصل بين الهمزة الأولى والثانية. أنا أكرر كلمة ولم أنتبه ولم آتي بتعريفه، الإدخال هو إدخال ألف الفصل، إدخال ألف الفصل بين الهمزة الأولى والثانية. سآخذ مثال، سنأخذ مثال، مثلا كلمة أأنذرتهم، أأنذرتهم، أأنذرتهم. هناك مشكل في الصوت أم كيف؟ الصوت ضعيف يعني؟ أو واضح؟ تمام، يعني عند الإشكال عندكم. طيب قلنا أأنذرتهم، كلمة أأنذرتهم استوفت جميع الشروط، همزة قطع متحركتان متلاصقتان في كلمة واحدة. إن كنت أقرأ للإمام قالون، أقول للإمام قالون، قلنا سأسهل الهمزة الثانية الآن بين ماذا وماذا؟ بين الهمزة وماذا؟ بين الهمزة والألف. تمام، لماذا الألف؟ لماذا الألف بعينها؟ الذي قال الألف، لأن الألف، الألف المادية يعني هذه تناسب حركة الفتح. كما تعلمون الألف لا تأتي إلا بعد مفتوح، لا تجدها بعد مكسور أو مضموم، ولذلك نحن قلنا سنبدلها بحرف مد، الألف حرف مد مجانس لحركة هذه الهمزة، الهمزة الثانية عندي مفتوحة، أعيد كتابتها، أأنذرتهم. الثانية مفتوحة، أبدلتها بالألف لأنها تناسب كما قلنا الفتحة، فصارت أنذرتهم. هكذا يعني، هكذا أبدلتها بألف كما ترون. طيب أنا الآن سأقرأ للإمام القانون، ما هو مذهب الإمام القانون؟ لا يلتبس عليكم الأمر، فقط لتبيين معنى الإدخال. الآن سنحتاج هذا الأمر معنا الآن. يدخل ألف الفصل، يعني سيضيف ألفا أخرى بين الهمزة الأولى المفتوحة هذه والألف المادية المبدلة هذه عن الهمزة التي كانت مفتوحة، ويأتي بالتسهيل فيقرأ أنذرتهم. انظروا ماذا فعل، مد الأولى، قال هكذا حركتين، أتى بالتسهيل في الثانية بعد أن أدخل ألف الفصل، فقال أنذرتهم. إن كنت أقرأ للإمام ورش الآن، قلنا مذهبه عدم الإدخال. انظروا كيف سيقرأ الإمام ورش الآن، يقول أنذرتهم انظروا إلى الفرق الآن، سأقرأ قالون ثم ورش، أنذرتهم أنذرتهم، يعني بدون مد، فلم يأتي بهذه الألف الزائدة، نعم، التي قلنا سأدخلها، أدخل ألف الفصل، يعني تفصل بين الهمزة الأولى والثانية، هذا معنى الإدخال ومعنى ألف الفصل، تمام؟ طيب، مذهب الإمام ورش قلنا هو سيسهل الهمزة الثانية بين الهمزة وحرف المد المجانس لحركة هذه الهمزة مع عدم الإدخال. لماذا قلنا مع عدم الإدخال؟ حتى نميز بين مذاهب القراء في هذا الباب، لأن هناك كما رأيتم الآن هناك من يأتي بالتسهيل وإضافة لذلك يأتي بالإدخال، مثل ما فعلنا مع الإمام قالون، أقرب الرواة للإمام ورش شيخهما نافع، ويوافق الإمام قالون بعض القراء الآخرين، ولكن الآن اتركونا فقط مع نافع فقط حتى يتبين لنا الكلام. طيب، قلنا سيأتي بالتسهيل مع عدم الإدخال، هذا مع أين؟ إن كانت الأولى مفتوحة، وقلنا لا تكون إلا مفتوحة، والثانية إن كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، فهذا الكلام كله يصلح معنا. فقط سنضيف أمرا آخر ونقول أن الهمزة الأولى إن كانت مفتوحة والثانية مفتوحة فللإمام ورش وجه آخر، وهو وجه إبدال الهمزة الثانية ألف، وجه الإبدال. قرأنا قلنا على على التسهيل، الآن هناك وجه آخر فقط للمفتوحة، المضمومة والمكسورة لا تدخل معنا في هذا الكلام الآن، سنتكلم الآن على ماذا؟ على الإبدال. ما هو الإبدال؟ يعني سيبدل هذه الهمزة حرف مد مجانس لحركة هذه الهمزة، لحركة هذه الهمزة. قلنا اتفقنا أن الثانية مفتوحة فيناسبها الألف، وهذا المد الآن بعدما أتينا بالإبدال إما أن آتي بالإشباع فيه أو بالقصر، إما أن آتي بالإشباع أو بالقصر. متى يكون الإشباع؟ إذا كان الحرف الذي يلي الهمزة الثانية حرفا ساكنا. أعيد، إن كان الحرف الذي يلي الهمزة الثانية حرف ساكن أتينا حينها بالإشباع في هذه الألف التي أتت معنا بعد الإبدال، وإن كان الحرف الذي يلي هذه الهمزة متحركا فحينها ماذا نفعل؟ نأتي بالقصر، نأتي بالقصر، يعني حركتين. لماذا هذا الإشباع؟ قلنا عندما أتينا بالإبدال صار عندنا حرف ألف، وحرف المد هذا قلنا سيليه فيما بعد حرف ساكن، وسكون هذا الحرف، ننتبه، سكون هذا الحرف سكون لازم لا عارض، يعني ليس مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، النون صارت ساكنة هنا للوقف، ولكن لو أتيت بالوصل لقلت نستعين اهدنا فتحركت النون. أما عندما قلنا مثلا، أعود على كلمة أأنذرتهم، هذه النون فيها التي تلي الهمزة الثانية، هذه سواء كانت حال الوصل أو حال الوقف دائما ساكنة، فسكونها لازم، فألحقنا هذا المد بالمد اللازم. وقد مر معنا أن المد اللازم 6 حركات لجميع القراء بلا استثناء. حينها أتينا بالإشباع، حينها أتينا ماذا؟ بالإشباع. طيب، هذا الكلام الذي قلته إجمالا، سنأتي الآن ببعض الأمثلة حتى نبينه وحتى يكون الكلام واضحا للجميع بإذن الله. طيب، اتفقنا التسهيل مع عدم الإدخال. سنبدأ بالمضمومة ثم المكسورة، ونرجئ الكلام عن المفتوحة إلى الأخير لأن فيها تفصيل كما ذكرنا. طيب، سنبدأ. قلنا المضمومة مثلا كقوله تعالى أأنزل، أأنزل، أو أألقي، أو أألقي مثلا. كيف يقرأ الإمام ورش حينها؟ سيسهل الآن بين الهمزة والواو. لماذا مع الواو؟ لأن الإمام ورش كما قلنا، أو عفوا، التسهيل سيكون بين الهمزة وحرف المد المجانس لحركة هذه الهمزة الثانية، فيقرأ هكذا أنزل. انظروا، لم يقل هكذا أنزل، بل قال أن مباشرة أنزل. والتسهيل بين، تسمعون هذه الكلمة أحيانا، التسهيل يكون بين، يعني بين الهمزة وحرف المد المجانس لحركتها، فلا هي همزة خالصة ولا هي واو خالصة. ومن الأخطاء التي نسمعها في مثل هذا الباب، هناك من يقرأ أو هكذا بالتحقيق، فكأنه يقرأ للإمام حفص، وهذا خطأ. عندما تقرأ للإمام ورش لا تقل أنزل، هذا خطأ، ولا تقل هكذا أنزل واوا خالصة، فهذا كذلك خطأ. وهناك من يأتي بالهاء، نعم سأعرج على ذكره، وهناك من يأتي بالهاء وهذا كله خطأ، فيقرأ أهنزل أهو، كله كما قلنا كله خطأ ولحن في القراءة، بل هو تسهيل بين الهمزة والواو، لا هي همزة خالصة ولا هي واو خالصة، فمخرجها كما قلنا مخرج فرعي، وسيأتي بيان هذا الكلام في مخارج الحروف إن يسر الله تعالى وقدر في شرح الجزرية بإذن الله. لا نقول أنه يؤثم على أو يأثم عليه إن كان يتقن خيرا من ذلك، ولكن مثل هذا لا يتصدر للتعليم، نقول ولا يؤم الناس، لا يتصدر للتعليم ولا يؤم الناس، لأنه كما قلنا هذا تبديل لكلام الله تعالى، هو تسهيل فيقرأ بالهاء، من أين أتى بالهاء؟ وهناك من يقول أن له سند في ذلك، وهذا كله كلام، يعني كما يقال أحيانا ربع عذر أقبح من ذنب، يعني هذا الكلام لا يغير من الخطأ شيئا، هو خطأ سواء أنا تلقيته عن شيخي أو شيخي تلقاه عن شيخه وهكذا، فكله هذا يعني من باب الخطأ. تمام، عندما نقرأ آو أو آو أو آهو كلها أخطأ، الصواب فيها آون هكذا آونزل، كذلك أألقي أألقي أألقي، عند الوقف عليها نمد بالكسر. طيب، وقد ورد في كتاب الله تعالى في 4 مواضع هذه، الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، أنزل ألقي أنبئكم وأشهد، ولكن أشهد أصلها الذي يقرأ للإمام حفص أشهد، ولكن الإمام نافع ومن وافقه يضيف همزة، فلا يقرأ أشهد خلقهم في سورة الزخرف، لا يقرأ أشهد خلقهم في قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، للذي يقرأ للإمام حفص إناثا، أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون، وإن قرأت للإمام نافع سأقرأ وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن، ليست عبادة، عند الرحمن إناثا، ثم يقرأ أشهد أشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. أشهد صار عندي همزة فتح، همزة مفتوحة يعني، عفوا همزة قطع مفتوحة، والثانية مضمومة، والثانية مضمومة، حينها ماذا أفعل عندما أقرأ؟ سأطبق مذهب الإمام نافع. إن كنت أقرأ للإمام قالون سآتي بالتسهيل ومعه الإدخال، ومعه الإدخال، وله وجه آخر بعدم الإدخال، هذا للإمام قالون، اتركونا من قالون الآن، نأتي للإمام ورش ماذا نفعل؟ قلنا سأسهل بين الهمزة والواو مع عدم الإدخال، فأقرأ أشهد أشهد، ولذلك لم أذكرها هنا، لأن كما قلت الإمام ورش يطبق أصله ومذهبه، فليست من باب المستثنيات حتى تذكر. أما عندما نقرأ للإمام قالون مثلا الأصول ننبه على كلمة أشهد، لماذا؟ لأن له فيها وجهان، له فيها وجهان، وجه الإدخال وعدمه، فنبين هذه المسألة. أما الإمام ورش فيقرأ على أصله، الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، يسهل الثانية مع عدم الإدخال. قلنا هي في أربعة مواضع من كتاب الله تعالى: أأنزل، أألقي، أأنبئكم، وأشهد كما فصلنا الآن. طيب إن كانت الأولى، وعليكم السلام، إن كانت الأولى مفتوحة والثانية مكسورة الآن، إن كانت الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، أتينا بتسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة والياء، لأن الياء هو حرف المد المجانس لحركة الكسرة مع عدم الإدخال كما اتفقنا، فيقرأ حينها الإمام ورش مثلا في قوله تعالى أئنا، يقرأ أئنا دون إدخال، أئنا، أئذا، أئذا، أي، ليست إي وليست يي، أي، أئذا أو أئنا، هذا إن كانت مفتوحة والثانية مكسورة. طيب سنعود الآن على المفتوحة والثانية مفتوحة، يعني مفتوحتين، له وجه التسهيل قلنا وله وجه الإبدال، ولكن وجه الإبدال هو الوجه المقدم أداء. كيف نعرف الوجه المقدم أداء؟ أو لماذا نقول وجه المقدم أداء أصلا؟ يعني حينها أنا إن كنت أقرأ الآن بجميع الأوجه للإمام، إن كنت أقرأ بجميع الأوجه للإمام، أي الأوجه التي أبدأ بها عند قراءتي على الشيخ؟ تمام؟ هل أبدأ بالإبدال أو بالتسهيل؟ سنبدأ بالإبدال هنا، وعليه كما قلتم الآن وكما قلنا من قبل، هو عليه رسم المصاحف، رسم المصاحف، دائما خذوا هذا الكلام، قلوا أن رسم المصاحف يكون على الوجه المقدم وعلى الوصل، على الوجه المقدم وعلى الوصل، تجد نستعين اهدنا، تجد على النون الضمة، لا تجد عليه السكون، لأننا نراعي الوصل لا الوقف. وكذلك الوجه المقدم أداء يكون عليه رسم المصاحف إن كان هناك عدة أوجه في بعض الكلمات أو في بعض المواضع، تمام؟ في كله الوصل حتى بين السور. تمام جيد. قلنا سنبدل هذه الهمزة الثانية ألفا، واتفقنا أنها ستكون مع الإشباع إذا كان بعدها ساكن، ومع القصر إذا كان متحرك. الساكن مثال ذلك: أأنذرتهم، أو أأسجد لمن خلقت طينا. أأسجد، السين هذه ساكنة، حينها ماذا سأفعل؟ سأقرأ بالإبدال وهو الوجه المقدم، فأقول أسجد هكذا، لم أقف عليها بالقلقلة كأني سأصل يعني، ولو وقفت عليها لقلت أسجد. تمام. وكذلك عندنا مثلا أأنتم، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، فأقرأ أنتم، ولا تهملوا الإخفاء مع الغنة، ننتبه، لا تقولوا أنتم مباشرة، وأين الإخفاء مع الغنة؟ في النون، لأن بعدها تاء، فنقرأ أنتم هكذا، هذا مع الإشباع. أو أأنذرتهم، أأنذرتهم، أأشفقتم مثل ما أرى، أشفقتم. وإن كان متحرك بعدها، بعد الهمزة الثانية، أتينا بالقصر عندما نقرأ بالإبدال، فنقرأ وذاك في كلمتين فقط أو في لفظين في كتاب الله تعالى: أأرد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، أأمنتم، أأمنتم، في سورة الملك. فنقرأ آلد، آلد، مثل، دائما أقول هكذا، مثل كلمة خالد، خالد، آلد، هكذا نفسها، حركتين فقط. فنقرأ آلد، هذا بالإبدال، آلد هكذا. أأمنتم، نقرأ آمنتم، أصلها أأمنتم، أأمنتم، قلنا الأولى دائما الاستفهام إلا كلمة أئمة. تمام. فنقرأ آمنتم. الآن سنقرأ بالتسهيل، وسأعيد كل هذه المواضع وأعيدها الآن بالتسهيل دون إدخال. فنقرأ أسجد، أنتم، آلد، آمنتم، آمنتم. طيب، لم آتي بكلمة أئمة، اتركوها طيب بعدين، فقط سأسأل: هل الكلام الذي ذكرناه الآن هذا واضح للجميع أم لا؟ إن فهم هذا الكلام فكل المبحث فيما بعد سهل بإذن الله تعالى. كما قلت، من أهم الأبواب باب الهمزات، لأنها تتكرر معنا، لن أقول في عشرات المواضع، بل هي في مئات المواضع، على الاختلاف الذي ذكرناه، همز مفرد أو مزدوج. الأداء هذا بتدريبي. وجه الإبدال، نقرأ أسجد، أنتم، تمام. إن كنت أقرأ بالقصر آلد، آمنتم. وإن كنت أقرأ الآن على التسهيل يعني، أو بالتسهيل، فأقرأ حينها أسجد، أنتم، آلد، آمنتم. أعدتها الأربع في المفتوحة. طيب، التسهيل ليس بالصعب، اسمه تسهيل من السهولة، يحتاج فقط إلى ضبط، ويؤخذ هذا بالتلقي أو بالمشافهة، أو بالمشافهة. قد أعدتها، أعدتها مرة أخرى، الهمزتين المفتوحتين. طيب، يبقى الآن معي الاستثناءات. هل الإمام يورش استثناءات في هذا الباب؟ نعم، يستثنى له لفظين في باب الهمزتين المفتوحتين، يعني الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة. كلمة أآمنتم، وانتبهوا لهذه، انظروا في الأخرى قلنا أآمنتم، أآمنتم بكسر الميم، الآن صار عندي الميم مفتوحة، أآمنتم وآلهتنا، أآلهتنا خير أم هو في سورة الزخرف كذلك، واضح؟ أآمنتم هذه قد وردت معنا في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء وفي سورة طه، قال تعالى: قال فرعون أآمنتم به قبل أن آذن لكم، في الأعراف. وفي الشعراء قال: قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم، وفي سورة طه قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم. هذه ثلاث مواضع وردت فيها كلمة أآمنتم. طيب، أصل الفعل هنا، وننتبه لماذا أتى هذا، لماذا أتى هذا الاستثناء، انظروا أصلها أأمن. سأغلق الكتابة حتى تركزوا معي الآن، انظروا أصلها من فعل آمن، وقلنا آمن هذا الهمزة الثانية أصلها على السكون مبدلة، يعني الألف هذه أتت بعد الإبدال لأن الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، وقد أخذنا هذا الكلام في بداية درسنا، فأصلها أأمن. الكلمة الآن صارت أأمنتم، تمام؟ أأمن، أأمنتم، أأمنتم، دخلت عليها همزة الاستفهام، دخلت عليها همزة الاستفهام، قال فرعون أآمنتم به قبل أن آذن لكم، استفهام هذا، فالهمزة الأولى استفهامية، فصارت أآمنتم، انظروا هكذا يعني أآآآ، ثلاث همزات، أآمنتم، فالهمزة الثالثة، الأولى مفتوحة وهي استفهامية، والهمزة الثالثة، أقول الثالثة لا الثانية، مبدلة لأنها ساكنة التي أضع عليها علامة الآن هذه قبل الميم، الألف الخنجرية هذه الصغيرة، هذه أصلها همزة ساكنة. أعود الآن على الثانية، الهمزة الثانية هذه مفتوحة آآ، فيطبق الإمام ورش مذهبه على الأصل لو كان سيقرأ، حينها له الإبدال والتسهيل، له الإبدال والتسهيل، أما التسهيل فلا إشكال فيه، لماذا؟ لأنه سيقرأ هكذا، يقرأ آمنتم، آمن هكذا، آمنتم، الثانية تسهيل، ثم يمد لأن الثالثة هذه قلنا مبدلة سيأتي بالألف، ثم يقرأ حرف الميم آمنتم هكذا. لو أتى بالإبدال الآن، لو قرأ بالإبدال سيصبح عنده ماذا؟ حرف مد بالهمزة هذه التي عليها نقطة، يعني التي مسهلة هي، لو أتى بالإبدال لقرأها ألفا وصار عنده حينها حرف مد، بعدها هذه الألف التي أصلها سكون وصارت مبدلة، الألف الخنجرية هذه أصلها سكون وصارت مبدلة، يعني اجتمع عندنا ماذا؟ ثلاث همزات في وجه الإبدالي، الهمزة الأولى محققة والثانية مبدلة إلى ألف مثل ما ذكرنا، والثالثة مبدلة إلى ألف أيضا لأن أصلها ساكن واتفقنا فيها. التقى عندنا ماذا؟ ألفين ساكنتين، فحذف ما سبق، فصار عندنا هنا كيف سيكون؟ فتصبح آمنتم فقط، ولكن نحن نقرأ بوجه الاستفهام لا بوجه الإخبار، ولذلك منع وجه الإبدال في هذه الكلمة، ولذلك منع وجه الإبدال في هذه الكلمة، لأنني التقى عندي الآن ماذا؟ ساكنان. إذا التقى ساكنان حذف ما سبق، حينها سيقرأ آمنتم، ولكن هو يسأل قال أآمنتم به قبل أن أذن لكم، ليس آمنتم مباشرة أخبر، بل هو يستفهم يسأل، ولذلك حذف وجه الإبدال في هذا أو في هذا الموضع، وقرأ حينها بالتسهيل فقط، فقرأ آمنتم آمنتم، الأولى محققة والثانية مسهلة والثالثة مبدلة ألفا عن همزة ساكنة. تمام هذا الكلام الآن الذي ذكرناه؟ الصوت واضح من بعيد. تمام بش. لا 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 يهمكم أين وضعت، لا إشكال في وضعها، أنا وضعتها في أسفل الشريحة فقط ليس في مع القصر أو كذا. فقط وضعناها في آخر الشريحة في الوسط. عندما نقول الهمزة الثانية مسهلة، نعم، ونمدها حركتين، الحركتين هذه لأنني أبدلت الهمزة الثالثة ألفا فقط. حتى نفهم هذا الكلام يجب أن نعود إلى أصل الكلمة، أصلها أأمنتم، أأ ثم همزة ساكنة، أأمنتم أأمنتم. كما ترون هناك ثقل، حرف الهمزة حرف من أقصى الحلق، سأتي على هذا الكلام فقط، أعطوني المساحة للكلام. قلنا الهمزة الأولى مفتوحة وهي استفهامية، والثانية همزة مفتوحة، والثالثة همزة ساكنة، أأمنتم. ماذا فعل الإمام ورش وغيره؟ تركوا الهمزة الأولى مفتوحة، لأنني لا أبدأ بتسهيل مباشر، أبدأ بالتحقيق، فتركوها محققة. عندما أقول محققة يعني ليست مغيرة، لا بتسهيل ولا بإبدال ولا بحذف ولا شيء. وكما قلنا حرف الهمزة حرف مخرجه من أقصى الحلق، وفيه شدة وجهر، والشدة والجهر من صفات القوة في الحرف وتجعله حرفا ثقيلا. أما الشدة والجهر إن اجتمعا فقد تخلص منهما بالقلقلة فيما عدا حرف الهمزة. انظروا مثلا حرف القاف، حرف الطاء، حرف الباء، حرف الجيم، حرف الدال، لشدتهما أو لشدتها هذه الحروف وجهرها معا. عندما نقول شدة وجهر يعني ماذا؟ يعني ينحبس الصوت وينحبس النفس، ينحبس الصوت والنفس في كل هذه الحروف. فلتبيينها ماذا فعلنا؟ أتينا بالقلقلة فنقرأ لم يلد ولم يولد، وإلا لو حبست النفس وحبست الصوت لقلت لم يلد ولم يولد، ولكن لا تعرف هذا الحرف هل هو دال أم تاء أم كذا. وحتى يتبين هذا الحرف أتينا بالقلقلة فقلنا لم يلد ولم يولد هكذا، حرف الهمزة لو أتينا بقلقلته لكان القراءة كانت فيها وكأن يعني إنسان يتأوه أو هكذا فيه نوع. انظر مثلا نقول يأمرون منافي يعني لكلام العرب ولسهولته. ماذا فعلت العرب؟ أتوا أحيانا بتغيير هذه الهمزة إن كانت هناك همزات متتالية حتى لا يأتي معنا هذا الثقل مرات ومرات، فأتوا تارة بالتسهيل وتارة بالإبدال وتارة مثلا بالحذف في بعض المواضع وتارة بالنقل وهكذا تسهيلا وتخفيفا في النطق. فعوض أن أقول انظروا إلى الثقل أأمنتم أأمنتم، ثقل ثلاث همزات متتالية. ماذا فعلت العرب هنا؟ أتت إلى هذه الهمزة الأولى وتركتها لأنني سأبدأ بحرف محقق غير ليس فيه تغيير، يعني لم يطرأ عليه تغيير. ثم الآن الهمزة الثانية مفتوحة، كل سيطبق مذهبه أو مذهبه. هناك من يقرأ بالتحقيق وهناك من يقرأ، مثلا الإمام حفص يقول أآمنتم مثلا، هناك من يقرأ كما قلنا بالتحقيق وهناك من يقرأ بالتسهيل فيقرأ آ، وهناك من يقرأ كما قلت فقط بالتسهيل وبالتحقيق. طيب ثم الهمزة الثالثة هذه أصلها قلنا ساكنة وقبلها همزة مفتوحة، همزة قطع، فماذا تفعل العرب في كلامها؟ تأتي بالإبدال، وهذا يتفق فيه جميع القراء، ومنه قلنا آدم إيمانا أوتوا، قد ذكرنا هذا أصلها أدم. الآن قلنا أمنتم، ماذا تفعل؟ آمنتم، وأضيف عليها الآن همزة الاستفهام القطعية الأولى فصارت أآمنتم. ثم نطبق ماذا؟ مذهب الإمام هذا القارئ قالون ورش غيره مع هذه الهمزة الثانية المفتوحة. الإمام ورش ذكرنا الآن أن له التسهيل والإبدال، التسهيل والإبدال، الإبدال سواء بالإشباع أو بالقصري ليس مجاله الآن، ولكن له تسهيل أو إبدال لأن الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة. أما التسهيل فلا إشكال فيه قلنا، ولكن الإبدال سيأتي بحرف مد وبعده حرف مد، هذه الألف الخنجرية هذه عفوا ألف مدية مبدلة عن همزة ساكنة مثلما ذكرنا. فصار عندي الآن لو قرأت ستصبح آمنتم هكذا، لتتالي الساكنين ماذا فعلنا؟ حذف الساكن الأول، إذا التقى ساكنان حذف ما سبق فصارت آمنتم فقط، لو حذفناها لصارت همزة محققة ثم الثالثة المبدلة، فصار هنا الآن إخبار وليس باستفهام. فنقرأ هكذا آمنتم به، ولكن فرعون عليه لعائن الله فترة هو يسأل يقول أآمنتم به قبل أن آذن لكم، فهو استفهام وليس بإخبار، ولذلك لم يأتي معي وجه الإبدال وامتنع وتعين فقط التسهيل في هذا الموضع. فقرأت آمنتم تمام. والذي يقرأ الآن أخذنا نحن في مد في باب المد والقصر أخذنا مد البدل، وقلنا هذا البدل مد البدل إما أن يكون بعد همز محقق أو مغير وقد ذكرنا هذا. الآن عندي همزة مسهلة يعني مغيرة بالتسهيل هذه وبعدها حرف مد، فهذا مد بدل كل همز ممدود جاز فيها ثلاثة البدل. تبقى معي هذه القاعدة ثلاثة البدل صالحة معنا. فنقرأ آمنتم فقرأت بالقصر، أو آمنتم فقرأت بالتوسط، وجاز لي كذلك الإشباع فقرأت آمنتم فقرأت بالإشباع. أظن هذا الكلام الآن للذي ركز معي أظن واضح تمام. نواصل. يعني ما أتممنا الشريحة الأولى، الله المستعان. ما زال معنا شرائح عدة. طيب الحمد لله. هذا الكلام الذي ذكرته، أمين وإياكم، هذا الكلام الذي ذكرته سنطبقه كذلك على آلهتنا نفسها. آلهتنا عند التسهيل فقط مع جواز ثلاثة البدل، فنقرأ آلهتنا 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 بالإشباع. يتعين فقط التسهيل، أما وجه الإبدال فوجه ممنوع عندي للعلة التي ذكرناها آنفة. طيب إن أردنا الآن خلاصة هذا الكلام كله ماذا سنقول؟ الإمام ورش مذهبه في الهمزتين من كلمة، التسهيل القاعدة عنده ما هي؟ التسهيل مع عدم الإدخال، ويضيف وجها آخر إن كانت الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة، يضيف وجها هو المقدم في الأداء وهو وجه الإبدال، وهذا الإبدال يكون مع الإشباع إذا كان الحرف الثالث ساكنا، ومع القصر إذا كان متحركا، إذا كان متحركا. وله في هذا المبحث كله لفظين من باب الاستثناءات، أآمنتم في ثلاثة مواضع الأعراف والشعراء وطه، أآلهتنا في الزخرف، حينها يتعين للإمام ورش التسهيل فقط ويجوز له ثلاثة البدل بعد هذا التسهيل، ويمتنع عنده وجه الإبدال فقط. هذا هو خلاصة الكلام. طيب هناك بعض الألفاظ الآن التي تكون ملحقة بهذا الباب، تلحق بباب الهمزتين من كلمة، وتحديدا بالهمزتين المفتوحتين، تحديدا بالهمزتين المفتوحتين، وهي كلمة رأى إن كانت في موضع الاستفهام، وقد وردت في كتاب الله تعالى على حال الاستفهام بستة ألفاظ، أفرأيت، أرأيت، أرأيتك، أرأيتكم، أفرأيتم، أرأيتم. وقلنا ألحقناها بباب الهمزتين المفتوحتين من كلمة، يعني يجوز له حينها الإبدال والتسهيل في الهمزة الثانية، رغم أن الهمزة الأولى والثانية كما ترون غير متلاصقتين، مفترقتين الآن، ولكن كما قلنا هي ملحقة بهذا الباب. وله وجه الإبدال مع الإشباع لأن ما بعدها حرف الياء الساكنة، وهو وجه المقدم حال الأداء، وله كذلك وجه التسهيل، وله وجه التسهيل. تمام، فيقرأ أفرأيت الذي مثلا، وله التسهيل أفرأيت الذي هكذا، وكذلك أرأيت وأرأيت، جميع الألفاظ التي أمامكم. يبقى الآن معي لا نقول مستثنات، هي ملحقة. لماذا ملحقة؟ لأن المستثنى يكون من الأصل، عندما قلنا أآلهتنا وأآمنتم مستثنى فهذا الكلام صواب. لماذا؟ لأن الهمزة الأولى والثانية توفرت فيها جميع الشروط، وهي همزة قطع متلاصقتان من كلمة واحدة، فهذا الكلام كله يعني يدخل معي، ولكن الآن لا يدخل معي هذا الكلام، فعندي همزة قطع مفترقتين، اختل شرط، اختل شرط فلا يدخل معي، فحين نقول هذه ملحقة ليست مستثنى، مستثنى يعني لا يطبق أصله، بل هنا يطبق أصله وهو الإبدال مع الإشباع أو التسهيل في المفتوحتين فألحقها بالحكم. طيب هذا الكلام كما قلنا حال الوصل، ولكن عند الوقف الآن، نعم، ولكن حال الوقف على بعض الكلمات، وهي كلمة أرأيت. من هذه الكلمات التي ذكرتها أرأيت، أو أفرأيت فقط. أما أرأيتك وأرأيتكم، أفرأيتم، أرأيتم، لا تدخل معي الآن في هذا الكلام. أفرأيت أو أرأيت، وأضيف معها أأنت. هذه الكلمات عند الوقف عليها سيجتمع عندي ثلاث سواكن إن أتيت بالإبدال. أعيد، إن أتيت بوجه الإبدال، قلنا عندنا إبدال وتسهيل، إن أتيت بوجه الإبدال كان عندي ثلاث سواكن حال الوقف، صارت هكذا. سأبدلها ألفا، مثلا أرأيت، سأبدل هذه الهمزة الثانية ألفا، فصارت هكذا أرى، ثم الياء ساكنة، ثم التاء ساكنة للوقف، فصارت أرأيت هكذا، أرأيت، حالا قلنا الإبدال لا التسهيل. الآن كذلك أأنت، همزة قطعان مفتوحتين من كلمة، هذه تدخل في الأصل، هذه لأن متشابرتين. حال الوقف سأقول أنت هكذا، أنت، لو أتيت بالإبدال وأتيت بسكون التاء حال الوقف كما قلت. ولكن كما رأيتم العرب لا تأتي بمثل هذا في كلامها، أن يتتابع ثلاث سواكن هكذا في كلام العرب، هذا غير وارد، إلا إذا كان أحد هذه السواكن مدغم. مثال ذلك صواف في سورة الحج، في سورة الحج اذكر اسم الله عليها صواف، حال الوقف عليها، حال الوقف عليها صار عندي ألف وبعدها حرف الفاء المشدد ساكن، وأصله متحرك ثم ساكن، يعني ثلاث سواكن الآن، لأن حروف المد حروف ساكنة ليست متحركة، وحرف الفاء المشدد عبارة على حرفين، فصار عندي ثلاث سواكن. إن كان حرف من هذه الثلاث الحروف الساكنة حرف منها حرف مدغم، حينها جاز للعرب أن تأتي بهذه السواكن الثلاث، وإلا فلا. يسر الله أمرنا وأمركم، وإلا كما قلنا فلا. فمنع وجه الإبدال، الأصل أن آتي بالإبدال مع الإشباع، فأقرأ أرايت، قرأت بتوسيط العارض، هذا الأصل. وعندي وجه آخر بالتسهيل أرايت، إن أتيت بالتسهيل فلا إشكال عندي كذلك، لأن ما اجتمع عندي ثلاث سواكن مثل ما ذكرنا الآن، فحرف التسهيل الحرف الهمزة المسهلة ليس بساكن. فقال أهل العلم أو ما ذكر ونسب للرواة والقراء فيما بعد أنه قرئ بالتسهيل فقط دون الإبدال في هذه الكلمات، أفرأيت، أرأيت، أأنت، وما أتى على شاكلتها، يعني حال الوقف، كل الكلام حال الوقف. ولكن هناك قول آخر نسب للإمام الداني، قال فيه بجواز الوقف مع الإبدال في كلمة أرأيت، ولكن على شرط الإشباع أو التوسط، نعم حال الوقف فقط، على شرط الإشباع أو التوسط في ماذا؟ في المد العارض للسكون. وإن شئت فقل هنا مد اللين، سيكون لينا هنا لأن أصل على فتحه، فالياء الساكنة هذه إما أن آتي بالتوسط أو بالإشباع. لماذا؟ لأن عندما أمد أربع حركات أو ست حركات سأميزها على حال القصر الذي يكون فيه إشكال، واضح؟ يعني أقرأ هكذا، أليس اللين هنا يمنع الطول؟ لا لا، ولماذا يمنع الطول؟ هو فيه يجوز فيه ثلاثة هنا، ولكن كما قلنا إن أتيت بالقصر فقط قرأت مثلا أأنت، سأقرأها هكذا أن، فلا يتميز لنا أن هذا أو هذه الهمزة على الإبدال، على عكس التوسط والإشباع. عندما أقول مثلا هكذا أرأيت، أنظروا، أقول أرأيت، يعني بهذا الطول تبين لي، تمام؟ فتجد التسجيل في المنتدى بإذن الله. أو كذلك على الإشباع، فأقرأ أرأيت، قلنا حال الوصف قرأتها مثلا أفرأيت أو أرأيت، أفرأيت، أفرأيت الذي أعطى، أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواه، أو أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. حال الوصف أقرأ بالإشباع مثلا، بالإبدال والإشباع، أقرأ أفرأيت هكذا، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه مثلا. هنا سيكون على ماذا؟ أصل الهمزة أصلها على متحركة بالفتح، ولكن عندما أتيت الإبدال بالإبدال، وأتيت مثلا مع الإشباع كما قلنا والتوسط، صار على العارض، عارض سكون. فكما قلنا هنا سيكون عندي الفاصل، ما هو أو الضابط في هذه المسألة؟ سيكون الرواية، فقد أخذت هكذا عن الأئمة، وكما قلنا هو قول منسوب للإمام الداني بجواز الإشباع أو التوسط حال الوقف في مد الياء الساكنة. وعليكم السلام ورحمة الله. تمام؟ كل الكلام الذي ذكرته على ماذا؟ على حال الاستفهام. طيب لو وقفت عليها، وقد قرأتها على فكرة لكن سأعيدها، حال الوقف عليها نقرأ أفرأ، انظر ماذا، أتيت بالإبدال، ولكن سآتي الآن بالتوسط والإشباع في الياء الساكنة، فنقرأ أفرأيت، أتيت بالتوسط، أو أفرأيت، تمام، على الإشباع. يا أخي أحمد أحسن الله إليكم، ليس مجاله الآن، بعد انتهاء الدرس لكم يعني تواصل مع الإدارة أحسن الله إليكم، لا نشوش على البقية. طيب نواصل مسألة أخرى. قلنا إن كان هناك كلمة رأيت الآن في موضع آخر ولم تأتي في موضع الاستفهام، في موضع الإخبار، مثال ذلك مثلا في قوله تعالى في سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ورأيت، هذا الكلام الذي ذكرته لا ينطبق الآن على ما ذكرنا الآن، انتبهوا، ورأيت الهمزة فيها محققة لجميع القراء هذه، فلا نقرأ ورأيت هكذا، لو وقفت عليها سنقرأ ورأيت، وعندك حينها هذه مدلين قولا واحدا، تمام؟ طيب ما زال معنا مبحث آخر، ولكن لا أدري هل نتمه أم لا. ما زال عندكم نفس، نأخذ 5 دقائق أخرى فقط، أمين فيكم، ما زال معي مبحث الاستفهام المكرر، لأن قد استغرقنا أكثر الوقت في الشريحة الأولى. في الأولى بالإبدال، لنا في الثانية الإبدال، ويتعاملنا في الأولى بالتسهيل، لنا في الثانية التسهيل. لحظة فقط، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه؟ نعم، إذا تعاملنا في الأولى بالإبدال لنا في الثانية الإبدال، وإذا تعاملنا في الأولى بالتسهيل لنا في الثانية التسهيل. قلنا الآن لي وجه الإبدال ولي وجه التسهيل في المفتوحتين كما قلنا، وأفرأيت هذه ملحقة، هذه ملحقة، واللفظ في نظيره كمثله، يعني لو أتيت بالإبدال في الأولى سآتي بالثانية، تمام، وهكذا. أأنت أو أرأيت وكذا كلها فيها التسهيل فقط. بالنسبة للتسجيل تجدونه في المنتدى، لا عليكم. طيب نواصل حتى لا أطيل عليكم. ما زال معي مبحث، قلنا الاستفهام المكرر. ما هو الاستفهام المكرر حتى نضبطه، ولماذا نذكره أصلا في هذا الباب؟ اختلف فيه القراء فيما بينهم، كل يتعامل مع مبحث الاستفهام المكرر على أصله، وله فيه استثناءات. لماذا يدرس في باب الهمزتين من كلمة؟ لأن تجتمع فيه الهمزة الأولى على الفتح والثانية على الكسر، همزة قطعان متلاصقتان متحركتان من كلمة واحدة، فندرسها في هذا الباب. وهذا الاستفهام المكرر كما ترون اسمه استفهام مكرر، يعني تكرر فيه الاستفهام في موضعين لمن قرأ بالاستفهام مثل الإمام حفص ومن وافقه. هذا قد ورد في كتاب الله تعالى في 11 موضعا في 9 سور، يعني بعض السور تكرر فيها موضعين. الإمام ورش مذهبه أن يقرأ بالاستفهام في الأولى وأن يخبر في الثانية. ما معنى الاستفهام في الأولى؟ يقرأ بهمزة الاستفهام المفتوحة هذه أولا، ثم يأتي بالثانية على الكسر، لأننا قلنا الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، أئذا أئن، ويخبر في الموضع الثاني، يعني لا يدخل همزة الاستفهام فيقرأ بالكسر فقط، هذا هو الأصل عنده، تمام. مثلا للذي يقرأ للإمام حفص، أقول للإمام حفص، سنأخذ آية قصيرة الإسراء، وقالوا يقرأ أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. انظروا، يستفهم في الأولى وفي الثانية الإمام حفص، لذلك قلنا استفهام مكرر. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. الآن سنأتي للإمام ورش، مذهبه قلنا يستفهم في الأولى ويخبر في الثانية، وإن استفهم في الأولى صار عنده همزة قطع مفتوحة ثم همزة قطع مكسورة، فنطبق الأصل الذي درسناه الآن وهو التسهيل مع عدم الإدخال. عوض أن يقرأ أئذا سيقرأ أئذا أئذا هكذا، وعوضا أن يقرأ أئنا لمبعوثون سيخبر فقط فيقرأ إنا مباشرة، إنا لمبعوثون دون همزة استفهام. فأصله كما قلنا الآن مذهبه يستفهم في الأولى ويخبر في الثانية، وإن استفهم في الأولى أتى بالتسهيل في الهمزة المكسورة دون إدخال. نأخذ مثال كما قلنا في سورة الإسراء، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. فقرأنا هنا بالاستفهام في الأولى وبالإخبار في الثانية، وقلنا ورفاتا إنا للنقل، لأن عندما قلنا رفاتا النون ساكنة بعدها همزة قطع مكسورة إنا، فأتى الإمام ورش بمذهبه وهو النقل، نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها، الساكن الصحيح قبلها النون الساكنة التي أتت من التنوين، والهمزة التي بعدها همزة قطعا مكسورة، فأخذنا هذا الكسر ونقلناه للنون الساكنة فصارت رفاتنن، نكسر النون ورفاتنن. أعيد الآية، وقالوا هنا مد منفصل ست حركات على الإشباع كما درسنا، وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. هكذا الأمثلة عندكم ستكون في الشرائح، سأسردها تباعا فقط، لأن كما قلنا سيطبق نفس المذهب، يستفهم في الأولى ويأتي بالإخبار في الثانية. هذه الشريحة التي بعدها حتى لا نطيل، سنأخذ منها موضعا واحد فقط، مثلا في سورة الصفات أإذا متنا، يقرأ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون. طيب الآن سننظر هل الإمام ورش يطبق هذا المذهب دائما أم لا، أم له استثناءات. يعني من هذه المواضع الإحدى عشر له موضعين من المستثنيات، ماذا يفعل حينها الإمام ورش؟ يعكس، يأتي بالإخبار في الموضع الأول ويستفهم في الثاني. وهذان الموضعان وردا في سورة النمل وفي سورة العنكبوت، فيأتي بالاستفهام بالإخبار عفوا في الموضع الأول وبالاستفهام في الثاني. الذي يقرأ للإمام حفص مثلا سيقرأ هنا بالاستفهام في الموضعين أإذا أإن، ولكن الإمام ورش كما قلنا سيخبر الآن، سيعكس فيقرأ وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أإن لمخرجون. وفي سورة العنكبوت وقد ورد على آيتين الآن في سورة العنكبوت، ليست في آية واحدة مثل سورة النملة وغيرها مثلا، فيقرأ ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. لا تسألوني على بقية المواضع لماذا قرأته قالوا تنا، سنأخذها في المرة القادمة، نكتفي بهذا فقط حتى لا أطيل عليكم. هذا باب الاستفهام المكرر، باب الاستفهام المكرر، وبقي معي شريحة ولكن سنتركها المرة القادمة لعلي أطلت عليكم. ولكن كما قلنا بفضل الله تعالى أخذنا الشريحة الأولى كما ينبغي، أظن هكذا يعني. أمينوا إياكم. من عنده سؤال فليطرح سؤاله. سورة ياسين ما بها؟ في سورة ياسين كلمة أأتخذ هل ممكن قراءتها؟ في قوله تعالى أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. طيب أنا سأسأل قبل كل شيء وبعدين أقرأ إن شاء الله. كلمة أأتخذ ليس بصعب، فقط تسمعون مرة أخرى، تستمعون للدرس وتركزون. تمام؟ طيب قلنا انظروا أأتخذ هذه الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة. ما هو مذهب الإمام ورش الآن؟ له التسهيل والإبدال. تمام، التسهيل لماذا الإبدال لا؟ يعني لماذا استثنيت ولا إبدال والإبدال هذه والإبدال؟ طيب، التسهيل والإبدال لماذا وجه تمام. طيب جيد. طيب قلنا التسهيل والإبدال، والإبدال هذا مع الإشباع أو مع القصر؟ الإبدال الآن مع الإشباع أو القصر؟ القصر، الإشباع، اختلف القوم في هذه المسألة. هناك من يقول بعده متحرك، الآخر يقول ساكن. طيب ننظر، هذه التاء المشددة، تاء مشددة، ما هو أصلها؟ التاء المشددة كيف يكون أصلها؟ الأولى ساكنة، نعم ساكن ثم متحرك، انتبهوا لهذه المسألة. الأولى ساكنة ثم متحركة، الذي يهمني الأولى منها، يعني ساكنة الحرف الثالث مباشرة بعد الهمزة الثانية، فأصلها على السكون، فحينها أتينا بالإبدال مع الإشباع، فأقرأ أتخذ مع التشديد بالنبر على التاء هذه التي بعدها، فنقرأ أتخذ هكذا أو أتخذ بالتسهيل. تمام، الإشباع في الأول، الإبدال مع الإشباع، فنقرأ هكذا أتخذ من دونه آلهة، أو أقرأ على تسهيل أتخذ من دونه آلهة هكذا. يا شيخ قالون، وكنت دخلت باسم شعبان وكذا، ليس هذا مجاله، أحسن الله إليكم. نحن الآن فتحنا باب الأسئلة لما تعرضنا له في الدرس، فأرجو منكم لا تتوسعوا في الكلام، وإلا يعني أحيانا نأخذ 5 6 دقائق هكذا. تمام، طيب الأسئلة كثيرة فسأعود إلى الفوق، ومن لم أجب على سؤاله يعني يعيد، ما في شيء. طيب التسجيل تجدونه في المنتدى. لدي سؤال في 4 الزهري، نطرح سؤالنا، الطور إذا كان سكون أصلي، لما يحذف همز الوصل في الذكرين؟ طيب قلنا لم يحذف همز الوصل حتى يتبين أنه على الاستفهام. تمام، مثلا حذفت في أئتخذتم فقرأنا أتخذتم، أو أئطلع الغيبة أطلع وهكذا. أما في الذكرين لم تحذف حتى لا يلتبس الاستفهام بالخبر، وإلا صارت الذكرين مباشرة هكذا. في الاسم ليس كالفعل، هل فهمت صحيح؟ أأنت فيها الإبدال مع الإشباع والتسهيل والصمت، والتسهيل فقط وقفة. نعم، ولكن هناك قول آخر نسب للداني حتى للأمانة العلمية، يعني نقول أن أجاز الوقف بالإبدال مع الإشباع أو التوسط. هل هنا بدل أتخذ كما قلنا؟ طيب همزتان مفتوحتان، هل نعم بقول الداني؟ فقط للعلم بالشيء، ولكن عندنا سنلتزم فقط في دورتنا بالتسهيل فقط، من أراد الانصراف فلينصرف. طيب لا أرى أسئلة أخرى، أظن نختم، أو هناك سؤال آخر ما رأيته من طلعت عليه؟ هناك سؤال آخر؟ كلمة أرد وما شابهها عند ورش المقدم فيها الإبدال هل ستصبح بدل؟ لأنه عندها ستكون همز ممدود وهو تعريف البدل، فنقرأ حينها بثلاثة البدل. لا، هناك من يدرجها ويلحقها بالمستثنيات، تمام؟ هناك من يدرجها ويلحقها بالمستثنيات فيقول هذه من المستثنيات، عندما أخذنا مد البدل من المستثنيات يقول لك هذه، لكن فيها القصر فقط. آمين وإياكم. مع الإشباع والتوسط للمد العارض في أرأيت، نعم، عند الوقف، حال الوقف. طيب تمام. هكذا نكون قد أنهينا درسنا بفضل الله تعالى وعونه. وكما قلت لكم من الأول، من كان عنده سؤال يتركه للمرة القادمة، فهكذا نكون قد أنهينا حتى لا نطيل عليكم، لأن هناك من الوقت عنده متأخر جدا. تمام. فقط التزموا أحسن الله إليكم بالأسئلة في الدرس فقط حتى لا نشتت الذهن عن الجميع. من كان عنده سؤال فليطرحه في المنتدى، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم نسألك علما نافعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا شاكرا وبدلا على البلاء صابرا. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع. نسألك اللهم أن تثبت القرآن في صدورنا حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم تقبل منا وارزقنا الإخلاص والقبول في أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.